الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الملخص الفقهي للعلامة الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. باب في حد السرقة. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وأجمع المسلمون على وجوب قطع يد السارق في الجملة. والسارق عنصر فاسد في المجتمع، إذا ترك صار فساده في جسم الأمة، فلا بد من حسمه بتطبيق الحد المناسب لردعه. ومن ثم شرع الله سبحانه وتعالى قطع يده، تلك اليد الظالمة التي امتدت إلى ما لا يجوز لها، والامتداد إليه تلك اليد التي تهدم ولا تبني، تأخذ ولا تعطي. والسرقة هي أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه، إذا كان هذا الآخذ ملتزما لأحكام الإسلام، وكان المال المأخوذ بلغ النصاب وقد أخذه من حرز مثله، وكان مالك المال المأخوذ معصوما ولا شبهة للأخذ منه. فلا بد أن يستجمع السارق والمسروق منه والمال المسروق وكيفية السرقة أوصافا محددة تضمنها هذا التعريف، متى اختل وصف منها انتفى القطع. وهذه الأوصاف هي: أن يكون الأخذ على وجه الخفية، فإن لم يكن على وجه الخفية فلا قطع، كما لو انتهب المال على وجه الغلبة والقهر على مرأة من الناس أو اغتصبه، لأن صاحب المال حينئذ يمكنه طلب النجدة والأخذ على يد الغاشم والغاصب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إنما قطع السارق دون المنتهب والمغتصب، لأنه لا يمكن التحرز منه، فإنه ينقب الدور ويهتك الحرز ويكسر القفل، فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعض وعظم الضرر واشتدت المحنة. وقال صاحب الإفصاح: اتفقوا على أن المختلس والمنتهب والغاصب، المختلس أن يكون مؤتمن على مال، زي إيه؟ محصل الكهرباء مثلا، لا بلاش التسمية، هنقول مختلس ماله وخلاص، واخد بالك؟ والمنتهب والغاصب، المنتهب هو الذي يأخذ أيضا المال ولكن ليس من حرز، والغاصب هو الذي يعني يأخذ بقوة وبخلسة من الناس في طرقته. يقول: اتفقوا على أن المختلس والمنتهب والغاصب، نعم،
راحوا ثبتوا الناس في الدار وخرجوا بأهلهم، لا
لا هذا سرقة ليس بغصب، هذا سرقة. ماشي، اتفقوا على أن المختلس والمنتهب والغاصب على عظم جنايتهم وآثمهم لا قطع على واحد منهم، ويسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة الرادعة بأخذ المال. يبقى لابد أن نفرق بين أمرين، بين وجوب قطع يد السارق وبين أن الرجل ما تحققت فيه الشروط فلولي الأمر أن يعزره حتى يصل التعزير، كما قال هنا، بالسجن الطويل والعقوبة الرادعة بأخذ المال. يبقى كما ذكرنا في اللقاء الماضي، مسألة التعزير دي ترجع لولي الأمر والمصلحة العامة حسب ما يتراءى له. لا، مش شرط، مش شرط، لا يشترط، ممكن تزيد عن الحد. أي نعم. ومن الأوصاف التي توجب القطع في السرقة أن يكون المسروق مالا محترما، لأن ما ليس بمال لا حرمة له، كآلة اللهو والخمر والخنزير والميتة، وما كان مالا لكنه غير محترم لكونه مالكه كافرا حربيا فلا قطع فيه، لأن الكافر الحربي حلال الدم والمال. ومن الأوصاف التي يجب توافرها في القطع في السرقة أن يكون المسروق نصابا، وهو 3 دراهم إسلامية أو ربع دينار إسلامي، أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى أو قيام العروض في المسروقة في كل زمان أو أقيام العروض المسروقة في كل زمان بحسبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، رواه أحمد ومسلم وغيرهما. وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم. وفي تخصيص القدر، وفي تخصيص القطع بهذا القدر حكمة ظاهرة، فإن هذا القدر يكفي المقتصد في يومه له ولمن يمونه غالبا. فانظر كيف تقطع اليد في سرقة ربع دينار مع أن ديتها لو جني عليها 500 دينار، لأنها لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. ولهذا لما اعترض بعض الملاحدة وهو المعري أبو العلاء المعري بقوله: يد ب500 عزجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ أجابه بعض العلماء بقوله: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. ومن الأوصاف التي يجب توفرها للقطع في السرقة أن يأخذ المسروق من حرزه، وحرز المال ما العاد حفظه فيه، لأن الحرز معناه الحفظ، والحرز يختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. ودي مهمة جدا، لأن المال المسروق لابد أن يكون من حرز. طب والحرز اللي بيختلف، فممكن مثلا يكون العدل منتشر والأمان بين الناس، والبلد كلها يعني في الأمان إلى منبت شعرها، فاعتاد الناس يتركون الحوانيت مفتوحة، ترك الدكان مفتوح ومشي، أمن وأمان، وترك المال في درج في الحانوت والباب مفتوح، فدخل الرجل وأخذ المال، ده حرز، وخبرك بعكس مثلا عدم الأمن والأمان، ولابد من الأقفال تلو الأقفال تلو الأقفال، فترك الباب مفتوحا في هذا الزمن، فهذا لا يعتبر حرز، فأصبح الحرز بيختلف. وكذلك بيختلف بنوعية المال، في فرق أنا عندي سيارة وفرق عندي مجوهرات، وخبرك، وفي فرق عندي أوراق نقدية، بتختلف من مال لمال. والضابط في هذا كله المفتي أو لجنة الإفتاء أو أهل الحل والعقد، هم الذين يقررون أن هذا سرق من حرز أم لم يسرق من حرز. يقول: فالأموال الثمينة حرزها في الدور والدكاكين والأبنية الحصينة وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة، وما دون ذلك حرزه بحسبه على عادة البلد، فإن سرقت من غير حرز كما لو وجد بابا مفتوحا أو حرزا مهتوكا فأخذ منه فلا قطع عليه. ولا بد أن تنتفي الشبهة عن السارق فيما أخذ، فإن كان له شبهة يظنها تسوغ له الأخذ لم يقطع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. فلا قطع عليه بسرقته من مال أبيه ولا بسرقته من مال ولده، لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر، وذلك شبهة تدرأ عنه الحد، وهكذا كل من له استحقاق في مال فأخذ منه فلا قطع عليه، لكن يحرم عليه هذا الفعل ويؤدب عليه ويرد ما أخذ. كلمة يرد ما أخذ هو ذا الأصل، أن يرد ما أخذ، ولكن لولي الأمر أن يوقع عليه العقوبة بضعف ما أخذ. واعتبرك يا أخوانا، يبقى هنا انتفاء إقامة الحد لشبهة أو مانع أو عذر يخول لولي الأمر أن يجعل العقوبة عليه مضاعفة، يعني سرق 100 يردها 200، أو بمعنى أدق أخذ 100 ولم تنطبق عليه حدود شروط القطع يردها 200. ولا بد من توافر ما سبق من الصفات في ثبوت السرقة، إما بشهادة عدلين يصفان كيفية السرقة وحرزها وقدر المسروق وجنسه لتزول الاحتمالات والشبهات، وإما بإقرار السارق مرتين على نفسه بالسرقة لما روى أبو داود أنه أتي بلص قد اعترف فقال له أنه صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف فقال له ما إخالك سرقت؟ قال بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاث فأمر فقطع. ولا بد في إقراره أن يصف السرقة ليندفع احتمال أنه يظن القطع فيما لا قطع فيه، وليعلم توافر شروط القطع أو عدم توافره. ولا بد أن يطالب المسروق منه بماله، فلو لم يطالب لم يجب القطع، لأن المال يباح بإباحة صاحبه وبذله له، فإذا لم يطالب احتمل أنه سمح به له، وذلك شبهة تضرأ عنه الحد. وإذا وجب القطع، طبعا هنا الكلام مسألة أن صاحب المال لا يطالب، والكلام ده قبل أن تصل إلى مين؟ خد بالك منها كويس، قبل أن تصل إلى السلطان. وإذا وجب القطع لتكامل شروطه قطعت يده اليمنى لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى فاقطعوا أيمانهما، ومحل القطع من مفصل الكف، لأن اليد آلة السرقة فعوقب بإعدام آلتها، واقتصر القطع على الكف لأن اليد إذا أطلقت انصرفت إليه، وبعد قطعها يعمل له ما يحسم الدم ويندمج به الجرح من أنواع العلاج المناسبة في كل زمان بحسبه، والله تعالى أعلم. طبعا هنا لابد أن يكون القطع على الملأ، على الملأ، يعني ما ينفعش في أوضة العمليات وبالتخدير، لا، على الملأ أمام الجميع. وأيضا في فتوى عرضت على اللجنة الدائمة حاصلها هل يجوز بعد قطع يد السارق على الملأ وهو يعني بدون ما يسمى بالتخدير وهو واعٍ، هل يجوز لنا بعد أن تقطع يده بسرعة وتنفصل نذهب به إلى المستشفى لنصلها مرة ثانية؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز، لأننا ما صنعنا شيء، لأن غرض منها الزجر. أيضا مسألة حسم الدم بالزيت المغلي هو الأساس وهو الأصل، خبلك حسم الدم بالزيت، يعني بعد أن تقطع تحسم في زيت المغلي فينقطع الدم. باب في حد قطاع الطريق. الله سبحانه وتعالى يريد للمسلمين أن يسيروا في أرضه آمنين لتبادل مصالحهم وتنمية أموالهم وصلة الرحم فيما بينهم وتعاونهم على البر والتقوى، ولا سيما السفر إلى بيته العتيق لأداء شعيرة الحج والعمرة. فمن أراد أن يعوق سيرهم أو يسد طريقهم أو يخوفهم في أسفارهم فقد شرع الله حدا رادعا يزيل هذا العائق ويميط الأذى عن الطريق. قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. والمراد بالمحاربين الذين يسعون في الأرض فسادا قطاع الطريق، وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. ويشترط لتطبيق الحد عليهم أن يبلغ ما أخذوه نصاب السرقة، وأن يأخذوه من حرز بأن يأخذوا المال من يد صاحبه وهو في القافلة، وأن يثبت قطعهم للطريق بإقرارهم أو بشهادة عدلين. وحدهم يختلف باختلاف جرائمهم، فمن قتل منهم وأخذ المال قتل حتما وصلب حتى يشتهر أمره، ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء كما حكاه ابن المنذر. ومن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ومن قتل ولم يأخذ المال قتل قتل حتما ولم يصلب. يبقى مسألة القتل والصلب ما معلقة على أنه قتل وأخذ المال. ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمت عن النزيف ثم خلية. يبقى هنا بعكس السرقة، السرقة تقطع اليد فقط، أما هذا تقطع اليد والإيه فاقطعوا أيديهما وأرجلهم من إيه من خلاف. ومن أخاف السبيل فقط ولم يقتل ولم يأخذ مال نفي من الأرض بأن يشرد فلا يترك يأوي إلى بلد بل يطارد. فتختلف العقوبته باختلاف جرائمهم لقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذه الآيات نزلت في قطاع الطريق عند أكثر السلف وهي الأصل في حكمهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. رواه الشافعي. ولو قتل بعضهم ثبت حكم القتل عليهم جميعا، وإن قتل بعضهم وأخذ المال بعضهم قتلوا جميعا وصلبوا. يعني كانوا مجموعة معينة خرجوا كله بقى خرج، يعني فيما بينهم تتم الجريمة، فقام واحد فقط وقتل ولكن الباقون كانوا معه يؤازرونه ويساعدونه يقتلوا جميعا. بل يقتلوا جميعا، بل لابد أن نفرق بين هذا وبين قتل الجماعة بواحد. قتل الجماعة بواحد تفصيل، يعني جماعة تمالأوا على رجل حتى قتلوا، الأصل يقتلوا كما قضى عمر بن الخطاب، ولكن بينظر لتفصيل كل واحد منهم بفعله. فإذا كان بانتفاء فعله لا يقتل يبقى يقتل، أما وجود فعله كعدمه في القتل فهذا يعزره ولي الأمر. ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه ما كان واجبا لله تعالى من نفي عن البلد وقطع يد ورجل وتحتم قتل، وأخذ بما للآدميين من حقوق من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنه من مستحقيها لقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفقوا على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم بل تجب إقامته وإن تابوا وإن كانوا صادقين في التوبة، فاستثناء التوبة قبل القدرة عليهم فقط، فالتائب بعد القدرة عليه باق في من وجب عليه الحد للعموم والمفهوم والتفصيل. ولئلا يتخذ ذريعة إلى تعطيل حدود الله إذ لا يعجز من وجب عليه الحد أن يظهر التوبة ليتخلص من العقوبة. ومن صال على نفسه من يريد قتله أو صال على حرمته كأمه وبنته وأخته وزوجته من يريد هتك أعراضهن أو صال على ماله من يريد أخذه أو إتلافه فله الدفع عن ذلك سواء كان الصائل آدميا أو بهيمة، فيدفعه بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه، لأنه لو منع من الدفع لأدى ذلك إلى تلفه وأذاه في نفسه وحرمته وماله، ولأنه لو لم يجز ذلك لتسلط الناس بعضهم على بعض، وإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل فله قتله ولا ضمان عليه لأنه قتله لدفع شره. طبعا هنا تبقى قضايا أعيان، واخد بالك؟ يعني مثلا دخل رجل على رجل ومعه سنجة مثلا، فالرجل المدخول عليه لما رأى السنجة وكان معه طلق ناري، فبدلا من أن يضربه في ساقه أو في يده ليعجزه ضربه في قلبه أو في رأسه فقتله. وذنبالك يا أخوانا انتبهوا بس عشان إيه، دايما الحكم العمشي وتصديق الحكم على شيء بعينه شيء تاني خالص. طيب في الحالة دي طبعا الأمر بيرفع للسلطة، وتطبيق الشريعة هو السائد. فقال له القاضي: لما لم تدفعه الأسهل بالأسهل، ولما تعدلت في قتله؟ أخبرك. فبدأ اللي هو المتهم يأتي للقاضي بمبررات مقنعة مقبولة، ده فلان الفلاني معروف لدى الناس، واخد بالك، في مرة ضرب في ساقه فلما ضرب حبأ وقتل الرجل، يبدأ يجيب له مبررات إن هذا الشخص بعينه لا يصلح معه إلا ذاك. أنتوا واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى في فرق. مسألة الدفع الأسهل بالأسهل ديت مش كما تقرأها، ده في واقع معين. يعني هب أنه دخل عليك وارتبت منه وما استطعت أن تتحكم في تصرفاته فتعدلت بقتله، واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى المسألة هذه لابد أن نفرق بين كلام أهل العلم وبين إسقاط الحكم على الواقع. كل حالة بحالتها يتكلم فيها الرجل، وبعد ذلك ولي الأمر حسب ما يتراءى له في الحكم. ولكن القاعدة العامة يدفعه الأسهل بالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل إيها داز قتله، وليس عليه ضمان ولا دية. وإن قتل المصول عليه فهو شهيد لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. وروى مسلم وغيره عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلت؟ قال: هو في النار. هو في النار هنا تخليد ولا توقيت؟ توقيت، نعم. وهذا الدفع عن نفسه وعن حرمته يجب عليه إذا لم يؤدي إلى الفتنة، قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويلزمه الدفع عن نفس غيره وعن حرمة غيره، لقوله تعالى: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ومعنى نصرته إذا كان ظالما منعوه من الظلم. وإذا دخل لص في منزل إنسان فحكمه حكم الصائل بأن يدفعه بالأسهل فالأسهل. ومن نظر في بيت رجل من خصاص باب، خصاص اللي هي الفتحات في الباب أو نافذة أو من فوق سطح، فله دفعه ومنعه من ذلك، ولو أصاب عينه ففقأها فهي هدر، وكذا لو طعنه بعود فأتلف عينه فهي هدر. لحديث: من اطلع في بيت قوم بغير إذنه ففقأت عينه فلا دية ولا قصاص. وهذا لحرمة المسلم وحرمة ماله وعرضه وكرامته عند الله، وهذا هو عدل الإسلام وحفاظه على سلامة المجتمع وانتظام مصالحه لتعمر البلاد ويأمن العباد وتنتظم المواصلات بين الأقطار فيسير الناس في ليال وأيام آمنة. ولا صلاح للبشرية إلا بتطبيق هذا التشريع، فقد عجزت أنظمة الأرض كلها وقواها المادية أن تحقق للناس شيئا من الأمن المنشود بدون تطبيق هذه الشريعة. وصدق الله إذ يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد. باب في قتال أهل البغي. قال تعالى طبعا أيضا مسألة اللي هو حد الحرابة والإفساد في الأرض، الأمر هنا كما ذكرناه، وطبعا قصة العرينيين معلومة مشهودة، وهي أن أقواما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم واشتكوا المدينة، اشتكوا مرض لما دخلوا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها ومن أبوالها، فشربوا فشفاهم الله، فقتلوا الراعي واستاقوا الذود، الذود اللي هي الإبل. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من أتى بهم فجيء بهم، ما دولت قتلوا وسرقوا وسملوا أعين الراعي، سملوها يعني بلغة بتاعتنا فختوها، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم. وتبركوا هنا وسمل أعين وتركهم في الحر يستسقون ولا يسقون. طيب لو تراءى لأهل العلم أن هناك مسلكا سلكه المفسدون في الأرض يؤدي إلى فساد في الدين والدنيا فأفتوا بجواز قتله فلا شيء عليهم بل هو الصواب، وهذا الذي نعني به بجواز قتل من يتاجر في المتخدرات أو يتعاطاه، هذا الذي أفتت به اللجنة الدائمة وفتواهم إن شاء الله صحيحة صحيحة. والمتتبع والمتأمل للديار الإسلامية في شتى بقاع المعمورة وينظر إلى الدمار الذي وقع على البلاد من جراء المخدرات لا يرتاب لحظة في صحة هذه الفتوى. كل من يتعاطى وكل من يتاجر سواء بقى من أقلها اللي هو البنجو وانت طالع، وكذلك يلحق بهذا، ونهيب بكم جميعا أن تنصحوا من تعلمون وتنشروا هذا الكلام. الأدوية المخدرة التي تباع ونظمتها الدولة بجداول وبمواصفات معينة لا يحل لطبيب قط يعمل في هذا المجال أن يخالف ولي الأمر بأي حال من الأحوال. يعني فعلا الواحد لما تكلم مع إخواننا الصيادلة والأطباء يعني بصدق ما وجدنا على ولي الأمر أي مؤاخذة في هذا الأمر. قال لك أنا عندي جدول أهوت، وخد ديت وديت تتاخد بكذا، وعشان تصرفها لابد يكون رشطة من طبيب صفته كذا ومختومة وبكذا 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 وبكذا. طيب ماذا نريد أكثر من ذلك؟ وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. فأرجو إخواننا الله يبارك فيكم تنبهوا عن هذا، لأن هذا من أكل الحرام. والدولة والشركات الأدوية شأنها شأن المخابز، استأمنت بعض الرعية ليكون وكيلا لها لتوزيع هذه الأشياء المدعمة على الناس، فلا يحل له أن يخالف الأمر. لذلك مسألة التموين، زيت وسكر، ولي الأمر دك 5 كيلو سكر واخد بالك، وقال لك انتفع به، طب عندك زيادة بيعهم بنفس الثمن الذي اشتريت. لا يحل لك أن تزيد مليما واحدا. لما؟ لأن ولي الأمر أعطاه إياك لتستفيد أنت منهم تأكله، ما قال لكش خدهم على سبيل التجارة. طب زيادة عند رجحهم لولي الأمر. قلنا لابد أن نراعي هذا، لأن فعلا الإنسان ساعات يسمع أرقام التي يدعم بها الكهرباء والبنزين، ويدعم بها الدقيق، ويدعم بها الخبز والسكر والكلام، هذا الإنسان فعلا بيكاد يتشعقله. فلابد أن نراعي هذا، ولابد أن يظهر للناس أنه من أكل الحرام. نعم. ها؟ يتصدق ماشي لا بأس، لا لا بأس، من باب أولى. أنا بقول يبيعه بثمن الذي اشتراه، أما أنه يتاجر فيه لا يحل له مطلقا. أيضا مسألة الخبز، ودي مسألة مهمة جدا، كل من اشترى خبزا للطيور وللحيوانات لا شك أنه آثم، لا شك. أخوانا شوفوا مسألة مراقبة المولى عز وجل، عدم المراقبة دمار في كل شيء، في الاقتصاد وفي كل شيء. الفرخة ممكن تسكن بشوية ردة بشوية تغلى تخلص وتديها لك، لكن بقى أخبز العيش وأكلفه ومع ذلك أطعمه للناقة والمعزة، هذا لا يحل بأي حال من الأحوال، وإلى الله المشتكى. الكلام ده أرجو منكم يا إخواننا كل من يتصدر للدعوة أن يتكلم في الناس ويبين. لا يحل يا دكتور عبد الله، أبدا أبدا لا يحل. ما هو أصلا اشتراه مجفف، ما الذي جففه؟ لأنه زيادة عنده، ما لا يحل له مطلقا، لا يحل. إخواننا مراقبة المولى عز وجل والانصياع لأولي الأمر هذا من صلب الدين ومن حماية اقتصاد البلد من الانهيار. وإلا يعني أنا على علم ببعض المسؤولين في الدولة الكبار من أقاربي، والله بيتكلم معي أكاد أبكي من شدة ما يفعلونه. يقول لي مثلا ملايين مليارات لدعم مثلا أدوية التأمين الصحي، مليارات لدعم مثلا الكهرباء، لدعم الغاز،
ونجد لا الغاز بيستخدم في ايه؟ في مصانع الطوب. قال لا، ايه ده؟ الغاز مثلا بيستخدم راجل عامل حفلة واتى بكل معاصي الله يطعم العاصين، ايه ده؟ تعلمون اخواني المسألة عاوزة حزم وعاوزة تطبيق شرع وعدم هوادة. انت الكهرباء دي بتتكلف علينا 10 قروش، الدولة تدهلي ب5 قروش، كتر خيرهم. طب يبقى انا بستخدمها في ايه؟ اعمل درابوكة وهيصة وهلول؟ اخبرك لا، لابد ان يكون هناك فرق، ولابد ان يكون هناك تفكير. نسأل الله ان يردنا جميعا الى الاسلام ردا جميلا. كده باب في قتال اهل البغي. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فأوجب تعالى في هذه الآية الكريمة على المؤمنين قتال الباغين إذ لم يقبلوا الصلح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. زي الأصل اللي احنا ما بنحيدش عنه، أحكام الشريعة في باب من الأبواب أو في مسألة من المسائل تؤخذ بنص واحد يا محمد ولا بجميع النصوص؟ ها؟ بجميع النصوص. بنبص نشوف سيدنا النبي اتكلم قال ايه، واخد بالك؟ بص في جميع النصوص. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وأجمع الصحابة على قتال الباغي، والبغي في الأصل معناه الجور والظلم والعدول عن الحق، فأهل البغي هم أهل الجور والظلم والعدول عن الحق ومخالفة ما عليه أئمة المسلمين، ذلك لأنه لابد للمسلم من جماعة وإمام. قال تعالى: فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. وهذا من الضروريات لأن بالناس حاجة إلى ذلك لحماية البيضة والذب عن الحوزة وإقامة الحدود واستفاء الحقوق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يجب أن يعرف أنه ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصالحهم إلا باجتماع الجماعة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. وقد أوجبه الشارع في الاجتماع القليل العارض تنبيها بذلك على أنواع الاجتماعات. يقصد هنا شيخ الإسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم. ليه؟ لن تنتظم الأمور إلا بذلك، لن تنتظم أبدا إلا بذلك. وهذا الذي يسعى إليه الخبثاء لإيقاعه في بلاد مصر، حتى نظل هكذا وتسقط البلد والله من ورائهم محيط. لا، ما وجه الاستدلال ايش حضر؟ ده هذا في السفر فقط، هذا في السفر، اما عدا ذلك لا يجوز. وسلفيه اسكندريه مبتدع ضل معروف، يعني ضلالها وبدعها اوضح من ان تبين. يقول: وقال رحمه الله: من المعلوم ان الناس لا يصلحون الا بولاه، ولو تولى من الظلمه فهو خير لهم من عدمهم، كما يقال: سنة من إمام جائر خير من ليلة بلا إمارة. وطبعا دي كلام إمام سلفي شيخ الإسلام ابن تيمية، والواقع خير شاهد. طب ماذا نصنع يا ولدي؟ إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. سلفية اسكندرية بدعة ضلالة، والقائمون عليها مبتدع ضلال. كلام واضح، ولكن ما الذي بأيدينا نصنع؟ إلى الله المشتكى، يا ليت الأمر بأيدينا. فإذا خرج على الإمام قوم لهم شوكة ومنع بتأويل مشتبه يريدون خلعهم أو مخالفته وشق عصا الطاعة وتفريق الكلمة فهم بغاء ظلمة، فيجب على الإمام أن يراسلهم فيسألهم عما ينقمون عليه، فإن ذكروا مظلمة أزاله، وإن ادعوا شبهة كشفه لقوله تعالى فأصلحوا بينهما. والإصلاح إنما يكون بذلك، فإن كان ما ينقمون منه مما لا يحل فعله أزاله، وإن كان حلالا لكن التبس عليهم فاعتقدوا أنه مخالف للحق بين لهم دليلهم وأظهر لهم وجههم، فإن فاءوا ورجعوا إلى الحق والتزموا الطاعة تركهم، وإن لم يرجعوا قاتلهم وجوبا، وعلى رعيته معونته لقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فيجب قتالهم حتى يندفع شرهم وتطفأ فتنتهم. ويتجنب في قتالهم الأمور التالية: يحرم قتالهم بما يعم كالقذائف المدمرة، يحرم قتل ذريتهم ومدبرهم وجريحهم ومن ترك القتال منهم، من أسر منهم حبس حتى تخمد الفتنة، لا تغنم أموالهم لأنهم كأموال غيرهم من المسلمين لا يجوز اغتنامها لبقاء ملكهم عليها، وبعض انقضاء القتال وخمود الفتنة من وجد منهم ماله بيد غيره أخذه، ومن تلف منه حال الحرب فهو هدر، ومن قتل من الفريقين في الحرب غير مضمون. طبعا الكلام ده قواعد عامة، ولكن عند التطبيق الأمر بيختلف، الأمر يختلف، انتبهوا. ليه يا أخوانا؟ الواقع وتطبيق الأحكام بتستجد فيه أمور، فما فيش منع أبدا أن يصل الحال بولي الأمر أن يستخدم القتل الجماعي إن لم يحسم الفتنة إلا بذلك، أخبرك. لذلك القصة مشهورة ومعلومة، حجر بن عدي من الصحابة حدث منه أنه وجد زياد بن أبيه على المنبر يتكلم فحصبه، كان في خلافة معاوية، حصبه أي قذفه بالحصباء، فأرسل معاوية أن أرسلهم إليه، وكانوا 12 رجلا، فلما أرسلهم إليه قتلهم معاوية أو أمر بقتله. ليه؟ سيفتق فتقا في الأمة لا ينجبر ولا يندمل، لدرجة أن معاوية رضي الله عنه وعن أبيه لما رجع إلى المدينة في سنة من السنين فاستأذن على عائشة ليسلم عليها فأذنت له، فعاتبت عليه في قتل حجر بن عدي، عاتبت عليه كيف وكيف، وقال يا أم المؤمنين أراد أن يفتق في الأمة فتقا لا ينجبر، فلما أكثرت عليه قال يا أم المؤمنين دعين أنا وحجر بن عدي بين يدي الله. إخوانا والله ما كان يصلح لهذه البلاد في بداية الأحداث إلا سحق كل من كان في ميدان التحرير، هذا الذي كان يناسبهم، ومن قال غير ذلك ينبغي أن يعيد النظر، لأننا نصطلي بشره ويا ليت الأمر يقف، بل المحنة ما زالت على أشدها وعلى ذروتها، وإلى الله المشتكى. ولكن التعامل بقى بالغوغائية أو بمعنى أصح بالجهل يترتب عليه شر كما نحن فيه. قال الزهري: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أنه لا يقاد أحد ولا يؤخذ ماله على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه. وقال في الإفصاح: اتفقوا على أن ما يتلفه أهل العدل على أهل البغي فلا ضمان فيه، وما يتلفه أهل البغي كذلك، وإن اقتتل الطائفتان من المسلمين ولم تكن واحدة منهما في طاعة الإمام بل لعصبية بينهما أو طلب رئاسة فهما ظالمتان، لأن كل منهما باغية على الأخرى حيث لا ميزة لواحدة منهما، فتضمن كل واحدة منهما ما أتلفته على الأخرى، وإن كانت أحدهما تقاتل بأمر الإمام فهي محقة والأخرى باغية كما سبق. وإن أظهر قوم رأي الخوارج كتكفير مرتكب الكبيرة واستحلال دماء المسلمين وسب الصحابة فإنهم يكونون خوارج بغاة فسقة، فإن أضافوا إلى ذلك الخروج عن قبضة إمام المسلمين وجب قتالهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الخوارج: أهل السنة متفقون على أنهم مبتدعة، وأنه يجب قتالهم بالنصوص الصحيحة، بل قد اتفق الصحابة على قتالهم، ولا خلاف بين علماء السنة أنهم يقاتلون مع أئمة العدل، وهم يقاتلون مع أئمة الجور. نقل عن بعض أهل العلم أنهم يقاتلون، وكذلك من نقض العهد من أهل الذمة، وهو قول الجمهور. وقال: يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا، إذا كان الغزو الذي يفعله جائزا. فإذا قاتل الكفار أو المرتدين أو ناقض العهد أو الخوارج قتالا مشروعا قتل معهم. طيب، يبقى بناء على ذلك العسكري اللي بيقول لك: جات لي أوامر أفعل كذا وكذا، ماذا أصنع؟ امتثل لكلام ولي الأمر. فهؤلاء بغاة خوارج فسق مبتدعة يندفعون بالأسهل، فالأسهل غير أن النصوص التي وردت في الخوارج، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم، ولم يقل لأقاتلنهم، وقال: طوبى لمن قتلهم وقتلوه، وقال: إذا علم الجيش الذين يقتلونهم ما لهم من الأجر لنكلوا عن العمل. أخوانا، دية شر عظيم، ولعل مع مضي الأيام يعلم الجميع، إن لم يكن قد علم الجميع، أن الأمر مدبر من قبل كل الأعداء لإسقاط البلد، من كل أعدائنا ودولة قطر الخبيثة الآثمة المجرمة، ومعها تركيا وعلى رأسها إسرائيل، لا يخفى علينا حاله. فلابد أن يكون لكل مسلم دور فعال من خلال الضوابط الشرعية. الله عز وجل هو المأمول والمسؤول أن يحفظنا من كل مكروه وسوء. وإن لم يخرج هؤلاء الذين أظهروا رأي الخوارج عن قبضة الإمام، ولم يشق عصا الطاعة، ولم يقاتلوا، وأجريت عليهم أحكام الإسلام، لكن يجب تعزيرهم والإنكار عليهم وعدم تمكينهم من إظهار رأيهم ونشر بدعتهم بين المسلمين. هذا على القول بعدم تكفيرهم كما عليه الجمهور. وأما من يرى كفر الخوارج فإنه يجب عنده قتالهم بكل حال. باب في أحكام الردة. موضوع ايه؟
موضوع التبديل.
لا لا يجوز يا اخي، من قال هذا الكلام؟ لا يجوز ابدا، فضل جه ابدا، الا في كما قال، كما نص الشرع في قطاع الطريق، نص الشرع او يصلبوا،
يعني لا يجوز التبديل
ابدا.
يا شيخ، الفرق
معلش، فضل، لا تفضل. ما هو الخوارج كل من خرج على امير المؤمنين أو على حكم المسلمين أو من كفر بالكبيرة، على تفصيل عند معتقدين. البغاة هم نوع من أنواع الخوارج، ولكن بيبقى لهم شوكة وقوة وغلبة. يعني إيه؟ تطرسوا في مكان معين وقالوا: إحنا بنخرج عن إمرة فلان ونريد أن نجعل لنا بلدة معينة. فهم بغاة وفي نفس الوقت خوارج، وخبلة. ولكن كل ما في الأمر إن ممكن يكون عندهم بعض الشبهات، نحن يعني إيه نريد أن نقيلك من موطنك لأنك فعلت وفعلت وفعلت وفعلت. فضل. مسألة الإضرابات والاعتصامات، كل هذا ليس من شريعة رب الأرض والسماوات، بل دخيل علينا الغرض منه إفساد المجتمع، وإلا العقد شريعة المتعاقدين. أنا راجل شغال عندك، نقص، ما الفرق بين أن أعمل لديك أو أعمل عند الحكومة؟ ما فيش فرق، العقود فيما بيننا واحدة. أنا رجل صاحب أعمال، أو أخويا محمد صاحب أعمال، وأنا ذهبت أعمل لدي، فلما ذهبت إليه كتب بيني وبينه عقد محدد في عدد ساعات العمل ونوعية العمل والأجر، مظبوط كما هو منظم. طيب، في وقت من الأوقات أنا قلت له: الراتب عندك لا يعجبني، لا يكفيني. قال لي: خلاص، مع السلامة، روح. إيه الإشكالية؟ أما أن أتكاتف مع من معي لأعطل له العمل، إخواننا هذا محرم ولا يجوز بأي حال من الأحوال. وهذا نوع من أنواع الإفساد في الأرض بلا نزاع. يعني هب مثلا لما في طوائف من المجتمع يعني إضرابها عن العمل ضرر محض، ضرر محض، يفترض مثلا سائقي الإسعاف عمل إضراب متصل ما طب ما العمل إذن؟ لا يا أخوانا. وكذلك في كل طوائف المجتمع في كل أطياف المجتمع دي مصيبة يا أخوانا. ها؟ لا لا يجوز مطلقا أبدا بأي حال من الأحوال. ونهب بكل أخ إذا كان في أي موطن أن يظهر ويصدع بالحق وأن هذا محرم ولا يجوز ويمتثل للأمر. لذلك كل مال كل مال يأتي للمضربين من ثمرة الإضراب فهو من أكل الحرام، هو من أكل الحرام. واخد بالك؟ لحظة واحدة معايا يا أخوانا، الأحكام دي لابد أن تظهر، وإلا تجد مثلا فلان بيعمل إضراب، إذا نظرت إلى حاله قبل أن يلتحق بالعمل كان بيبوس الأقدام، صح؟ يعني كلنا. واخد بالك؟ لما تخرجنا من الجامعة وجاءنا التكليف كنا نكاد أن نرقص. واخد بالك؟ ليه؟ ده أنت راجل كلفت وأصبحت مدرس وشوية تبقى مدير والكلام ده كله. قال لا، وكان الراتب محدد وواضح. ما الذي حدث؟ هي الغوغائية التي يريد أعداؤنا أن يبثوها في المجتمع. يا أخوانا الموضوع لا يحتاج إلى صمت، بل لابد من البيان والكلام وأن يكون لك دور فعال في المجتمع. فإن كنت صيدليا أو طبيبا أو كذا أو كذا أو كذا، إياك أن تشارك، بل تنكر عليه وتذهب إلى العمل مهما ترتب على ذلك من بغض منهم إليك، فهم كذباب طمع لا وزن ما هم ولا قيمة في هذا الأمر بالذات. معي يا أخوانا؟ عاوز تقول إيش يا محمد؟
حضرتك قلت دلوقتي المال اللي جه من طريق الإضراب
محرم ولا يجوز. نعم،
في اعتصمت وانا ما اعتصمتش، بس اللي طلعهم جابوا زياده.
لا، ما انا ما قلتش الكلام ده، انا قلت كل ما انت اعتصمت.
لا
خلاص،
طيب استنى يا ولي. طيب دلوقتي ما فيش عداله بين ايه؟ انا شغال في التربيه والتعليم طول عمري كنت باخد 31 جنيه.
طب انا زيك وانا
ماشي. غير في الكهرباء عامل ما اتعلمش، خلي بالك كان بياخد 300 و400، دلوقتي بياخد 3-4 آلاف، وانا بقالي 32 سنه باخد 1000 جنيه.
في هذه الحاله نرفع مظلمتنا الى اولي الامر بادب وبرفق.
هو اللي بيعتصموا بقى بيقولوا ايه؟
لا خطا، لا ايه معنى العداله؟ ما هو من وجهه نظر راى ان هذا ظلم. لا، انا ارفع اقول يا ولي الامر، طب اذن شيخ وليد عشان اطل اعلى واعلى. أكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيراً.